بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأته لقاتل بدين وحرية، وعدم الولادة. ولاستيفائه ثلاث: تكليف مستحق له، واتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه، وبآلة ماضية، وفي النفس بضرب العنق بسيف. قال: فصل. ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل. ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعين في الدية، ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده. والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان: أحدهما في الطرف، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله، بشرط مماثلة وأمن حيف واستواء في صحة وكمال. الثاني في الجروح، بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما. وتضمن سراية جناية لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل. عقد هذا الفصل للكلام على مسألتين: المسألة الأولى ثبوت القصاص، المسألة الثانية شروط استيفاء القصاص. قال: وللقصاص أربعة شروط: القصاص في الجناية على النفس، وما دون النفس، لأنه قال: والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان. يعني فالقصاص في الجناية على النفس وما دون النفس، وهذا في العمد كما مر بنا بالإجماع، فالخطأ لا قود فيه بالإجماع. وللقصاص أربعة شروط: متى ما توفرت هذه الشروط حكم القاضي بأن للولي أن يقتص من الجاني، وإذا كان الشخص حيا تكون الجناية على ما دون النفس، للمجني عليه أن يقتص من الجاني. هذه شروط وجوب القصاص، متى توفرت هذه الشروط حكم القاضي بأن له القصاص، فيجب القصاص على الجاني. الشرط الأول قال: تكليف قاتل. يقول: القاتل لا بد أن يكون مكلفا. دليل ذلك من الأثر والنظر. أما من الأثر، حديث رفع القلم عن ثلاثة، فذكر الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، تكليف مرفوع عنهما. ومن جهة النظر، المقصود بالقصاص التأديب، والصغير والمجنون عمدهما كما مر بنا خطأ، فلا يؤدبان. الشرط الأول تكليف قاتل، وكذلك في الجناية على ما دون النفس، لو جنى الصغير أو المجنون على دون النفس فلا قصاص منهما. وحينما قلت تكليف قاتل كما مر بنا، لو أن المباشر غير مكلف لكن الآمر له مكلف، يقتص من الآمر، لأن قد تتخذ هذه ذريعة للاعتداء على النفوس وما دون النفوس، فيأمر صغيرا أو مجنونا فيقتل ولا يقتص من الجاني. الشرط الثاني وعصمة مقتول. المقتول لا بد أن يكون معصوم الدم، فلو كان دمه هدر، فلو قتل فلا قصاص، لأن الأصل في القصاص هو لأجل عصمة الدماء والأنفس، وهذا ليس بمعصوم. على هذا لو كان المجني عليه زان محصن فقتله شخص فلا قصاص، لو كان مرتدا فلا قصاص، لو كان قاتلا عمدا فقتله شخص هل يقتص من القاتل أو لا؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كان القاتل ولي الدم فلا قصاص، لأن له أن يقتله. وإذا كان القاتل أجنبيا فيقتص منه. لماذا؟ يمكن ولي الدم أن يعفو، فإذا عفا أصبح دمه معصوما فيقتص منه. إذن إذا كان الأمر يتعلق بحقوق الخالق الحدود فكان مهدر الدم فلا قصاص. أما إذا كان يتعلق بحقوق المخلوقين في باب الجنايات فإن كان الذي اعتدى هو صاحب الحق فلا قصاص في النفس وما دون النفس، وإن كان أجنبيا فيقتص منه ويقتاد منه. ومكافاته لقاتل بدين وحرية، أن يكون القاتل مكافئا للمقتول في أي شيء قلب أمري بدين وحرية، أن يكون مساويا له، هذا مقصود المكافأة المساواة بدين، أن يكون هو وإياه في دين متكافئة. فإذا قتل المسلم المسلم يقتاد منه لعموم النصوص، كتب عليكم القصاص في القتلى. وإن كان القاتل نصرانيا قتل نصرانيا فكذلك يقتص منه، يعني هناك مكافأة. إذا قتل المسلم كافر ليس هناك مكافأة فلا يقتص منه، في حديث علي في صحيح البخاري ولا يقتل مسلم بكافر. لو كان بالعكس المجني عليه مسلم والقاتل أو الجاني كافرا فيقتص منه، ليس عندنا مساواة، عندنا زيادة على المساواة. في قصة اليهودي الذي رضى رأس الجاني في الصحيحين اقتاد النبي صلى الله عليه وسلم منه، المقتولة مسلمة والقاتل يهودي. ومكافأة لقاتل بدين وحرية، بدين وحرية يستويان، فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد، كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. إذا كان الجاني أقل منه فقتل العبد حرا فيقتص منه. لو كان بالعكس جنى الحر على العبد فهل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ محل خلاف. ولما أقول محل خلاف بعض العلماء ينقل الإجماع لا يقاد من الحر إذا جنى على العبد، وصح المسألة ليس بإجماع، إنما هو رأي الجمهور. حديث عبد الله بن عامر عند الإمام أحمد وغيره في قصة زنباع رضي الله تعالى عنه حينما جب ذكر عبده وجدع أنفه لم يقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق العبد، الحديث إسناده ضعف. لكن كما قلت جمهور أهل العلم على أنه لا يقتص من الحر إذا جنى على العبد. روية حديث في أنه لا يقتص من الحر إذا جنى على العبد، وروية أحاديث بعكسها يقتص من الحر إذا جنى على العبد ولا يصح منها شيء. أصح الوارد كما ذكرته هو قصة الزنباع وفي إسنادها ضعف، لكن كما قلت بعض العلماء ينقل إجماع، وصح المسألة ليس فيها إجماع. الشرط الرابع قال وعدم الولادة، أي ألا يكون القاتل أبا للمقتول سواء ولده أو ولد من ولده. فلو أن الأب قتل ابنه الذي ولده أو بنته التي ولدها فلا قصاص، أو قتل ولد ولده، قتل ابن ابنه أو بنت ابنه أو ابن بنته أو بنت بنته وإن نزلوا فلا قوت، لخصوص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقتل والد بولده، جاء من حديث ابن عباس من حديث عبد الله ابن عمر، وأيضا لعموم الحديث أنت ومالك لأبيك، والأنفس أحيانا تتقوم بالمال بالدية فلا قصاص عليه. إذن هذه شروط أربعة إذا توفرت حكمنا بالاقتصاص من الجاني: تكليف قاتل، عصمة مقتول، مكافأته لقاتل، عدم الولادة. قال ولاستيفائه ثلاثة، هذا للتنفيذ، ثبت الحكم وقلنا للولي أو للمجني عليه لك الحق في الاقتصاص، لكن متى نقتص؟ فالاستيفاء المقصود به تنفيذ الحكم سواء في جناية على النفس أو ما دون النفس. قال ولاستيفائه أي القصاص ثلاثة: تكليف مستحق له، لا بد أن يكون المستحق للقصاص مكلفا، لأن غير المكلف لا اعتبار باختياره، فإن كان صغيرا فالأمر ظاهر ينتظر حتى البلوغ، وإن كان مجنونا يكون أيضا ينتظر حتى يفيق. وعلى هذا لا يصح للولي أن يطلب الدية. رواية أخرى عند الحنابلة: للولي أن يطلب الدية إذا كان محتاجا إليها في باب النفقة في حال الجنون بخلاف الصغر. وجه ذلك يقول الجنون يطول بخلاف الصغر، فلو حد محدود، وليرضو الله أعلم أنه لا فرق بين الصغر والجنون. فإذا احتاج الولي مال لأجل الإنفاق على الصغير أو المجنون فلا بأس يطلب الولي الدية، والأمر إذا كان المقصد الإحسان. أما إذا كان محاباة للجاني فالقاعدة العامة أن من يتصرف لغيره لا يتصرف إلا وفق المصلحة. الشرط الثاني قال: واتفاقهم عليه، أي لا بد أن يتفق الأولياء على طلب القصاص. في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، فلا بد أن يتفقوا. فعلى هذا لو أن بعضهم طلب الدية ولو كان واحدا فتتعين الدية كما سيشير الشيخ، إذا لا بد أن يتفقوا على القصاص. أما إذا كان الأمر يتعلق بالشخص فلا ترد علينا هذه المسألة. قال: وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جاني. إذا كان القصاص في النفس أو دون النفس يقول يشترط ألا يحصل تضرر لغير الجاني. الجاني الأمر ظاهر لأنه معتدي، أما غير الجاني فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، على خلاف في عودة الضمير. فعلى هذا لو كانت المرأة حبلى، لو اقتصينا من المرأة الحبلى لما سما في بطنها، هنا حصل تضرر. في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في قصة التي زنت وهي حبلى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمهلها حتى وضعت، ثم شكت عليها ثيابها فحدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر يتعلق بحد لكن يقاس عليه القصاص. وعموم قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيوما في استيفائه تعديه إلى غير جاني ويحبس. ما الذي يحبس؟ الجاني، الضمير يعود على آخر مذكور. يحبس إذا كانت العقوبة تتعلق بالمخلوق فيحبس. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لاحتمال أنه يهرب ولا يتمكن الولي من الاقتصاص منه. الأمر الثاني: من يقتص منه رقبته هدر ومنفعته أيضا هدر، فإذا أبقينا الرقبة لنا أن نتلف المنفعة، والمقصود نتلف المنفعة إذا حبس ذهبت منفعته. وكما ذكرت في درس سابق لا يعلم الحبس المدد الطويلة إلا إذا كان أخف الضررين. إذا حبسنا الجاني لأجل بلوغ الصغير أو لأجل إفاقة المجنون أفضل من لو لم نحبس واقتصينا منه ولم ننتظر البلوغ أو الإفاقة. قال: ويحبس الجاني لقدوم غائب، يعني غائب يرث الدم، فننتظر حتى يعود الغائب، فإن شاء عفا وإن شاء طلب القصاص وإن شاء طلب الدية على ما سيذكر الشيخ. وبلوغ، أي وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون. وذكرت قبل قليل للولي أن يطلب الدية ولا ينتظر البلوغ والإفاقة إذا كان الأمر يتعلق غير المكلف يحتاج إلى ما في باب النفقة. ثم شرع في الكلام على الآلة التي يستوفى بها القصاص. قال: ويجب استيفاؤه، أي استيفاء القصاص، بحضرة سلطان. قال: بحضرة سلطان الذي يباشر القصاص، ليس السلطان، ولي الدم إذا كان يحسن وله أن يوكل، وإذا كان تزين النفس المجني عليه. قال: بحضرة سلطان، احتاج اجتهاد، قد مثلا يرجع أحيانا قد يحصل إقرار، فربما احتاج إلى اجتهاد قبل تنفيذ الحكم، فلا بد أن يكون قاضي موجود أو من ينوب عنه. قال: بحضرة سلطان أو نائبه القاضي. وحينما يكون السلطان، الأصل من السلطان يشترط أن يكون عالما، لذلك يشترط أن يكون مجتهد. لماذا؟ لأنه ينقض حكم القاضي. قال وبآلة ماضية، يعني تكون آلة حادة لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والحديث في مسلم. وحتى لا يعلم المختص منه بآلة ماضية. قال وفي النفس، إذا كان الجناء على النفس بضرب العنق بالسيف، إن كانت الجناء على ما دون النفس تكون الآلة ماضية، لأن السكين حادة أو أي آلة حادة ينجز بها القصاص ولا يعذب المقتص منه بضرب العنق. لماذا يضرب العنق؟ لعموم وإذا قتلتم فأحسن قتلة، فضرب العنق أيسر من غيره، بخلاف لو قطع أطرافه أو طعانه ونحو ذلك. قال بسيف، حنابلة يوجبون الضرب بالسيف. لماذا لا يقتص إلا بالسيف؟ يقول لعموم حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وأيضا روى حديث لا قود إلا بالسيف، يحصل القواد في السيف، لكن الحديث لا يصح. على هذا الصحيح أن السيف لا يتعين، فإذا وجد شيء يقتص منه ويكون أخف من السيف فلا بأس أن يقتص منه. وحينما قال وفي النفس بضرب العنق بالسيف، مذهب الحنابلة أن الجناية على النفس لا تكون إلا بالسيف مطلقا، ولا تكون بالمماثلة حتى لو كان الفعل مباح، فمن قتل غيره ممن يقتله بسيف أو نحوه فالأمر ظاهر يختص منه بالسيف، لكن لو قتله بغير السيف الأمر يكون من حاله أن يكون الفعل محرما، كان نسأل الله السلامة أن يفعل به فاحش فيموت، فلا يختص منه بذلك لأن الفعل محرم. لكن لو كان أصل الفعل مباح، مثلا خنقه أو أغرقه أو حرقه أو أسقط عليه ثقيلا حتى مات، يرون أنه لا بد من السيف لعموم حديث لا قواد إلا بالسيف، وإذا كحديث لا يصح فالصحيح تجوز المماثلة في القصاص. لحديث أنس في قصة اليهودي حينما رض رأس الجارية، رض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، الحديث الصحيح ولعموم قول ربنا تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا يقتضي المماثلة إذا كان أصل الفعل مباح. ثم عقد هذا الفصل، قال فصل يتكلم على أحكام القود والعفو. ويجب بعمد كما تقدم قبل قليل، الخطأ لا قصاص فيه بالإجماع، ولما أقول الخطأ لأن أصل المسألة أهل العلم مختلفون، هل الجناية عمد خطأ أو التفصيل الذي مر بنا ثلاث عمد شبه عمد خطأ. ويجب بعمد القود، القود الاختصاص، والفصل سواء كان الجناية على النفس أو دون النفس. القود ومر بنا أن القود سمي قودا لأن المجني عليه يقاد بحبل ونحوه للاختصاص منه، فالقود أي القتل أو الدية. لحديث أبي هريرة في الصحيحين ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل. وحينما قال بعمد القود والدية يفيدنا أن ولي الدم مخير بين القود وبين الدية، بمعنى أن القود ليس لازما، الدية تكون واجبة في قتل الخطأ وشبه العمد، أما قتل العمد فيجوز الصلح بمثل الدية أو أكثر أو أقل، لأن هذا من باب الصلح. ينقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز الصلح على أكثر من الدية، وصح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، خلافه محفوظ، لكن جمهور أهل العلم يرون الجواز. لكن في زماننا تحصل مبالغة عظيمة في باب الصلح، فتطلب أموال كثيرة تصل إلى عشرات الملايين، لا شك أن هذا خطأ، ويجب على من له ولاية أن يكون له موقف مثل هذه المسألة حتى لا تكون المسألة متاجرة بدماء القتلى. فيخير ولي أي بين القود وبين الدية على ما تقدم، لا بد أن يتفقوا. والعفو مجانا أفضل، يعني يعفو من غير ما، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأيضا حديث أبي هريرة: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، والحديث مسلم. قال: ومتى اختار الدية؟ قل: متى تتعين الدية وليس هناك قصاص؟ قال: ومتى اختار الدية؟ إذا اختار الولي الدية أصبحت متعينة. وحينما قال اختار، على الصحيح أنه بين أمرين، إما الدية وإما القصاص، أصبحت متعينة. فإذا اختار الدية أصبح معصوم الدم. قال: أو عفى مطلقا. حينما قال عفى مطلقا، لو قال عفوت ولم يقل عفوت عن الدم أو عفوت عن الدية، حينما قال مطلقا هذا بناء على التخير، وإلا هناك رواية عند الحنابلة أن الأمر يتعلق بالقصاص، أما الدية فهي من باب الصلح وليست لازم. على هذا القول لو قال عفوت سكت ليس له شيء. والقول الثاني وهو الصحيح أنه إذا عفى مطلقا يكون العفو ينصرف عن القصاص، لأنه هو الأهم وهو الأعظم، بخلاف الدية. الدية لا يلتفت الناس إليها إذا كانت المسألة مسألة قصاص في النفس أو دون النفس. فإذا عفى مطلقا أيضا تعينت الدية، إلا لو قال لا أريد الدية، هذه مسألة ثانية. أو هلك جان، لو أن الجاني مات، إذا هلك الجاني لا يمكن الاقتصاص منه، ولا يمكن أيضا الاقتصاص من أقاربه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فتعينت الدية. لكن على من؟ في مال الجاني. على هذا لو كان الجاني فقيرا فلا تلزم الدية الورثة. وسيأتي إن شاء الله الكلام أن الدية تجب على العاقلة في الخطأ وشبه العمد، تسقط في أحوال تأتي الإشارة إليها إن شاء الله. حين قد تعينت الدية أصبح معصوم الدم، فلو قتله قاتل حتى لو كان من أولياء الدم بعد العفو أو بعد تعين الدية أصبح معصوما فيقاد. لو أن أحد الورثة رفض العفو يريد قصاص، بقية الورثة طلبوا الدية أو عفوا من غير ما، فأحد الورثة قتله لأجل أن يقتص منه، يقتص من القاتل، لأنه بعد أن عفى بعضهم أصبحت الدية متعينة وأصبح معصوم الدم. قال: ومن وكل، أي شخص وكل وكيلا لأجل أن يقتص من الجاني، أولياء الدم وكلوا شخص لأن يقتصوا من الجاني، ثم عفى، أي عفى أولياء الدم ولم يعلم وكيل حتى اقتص. الوكيل هو الذي يقتص كما تقدم قبل قليل، أو ولي الدم هو الذي يقتص. فلا شيء عليهما، يقول فلا شيء على من له الحق. لماذا؟ لأنه عفى وهو محسن، والوكيل أيضا ليس عليه شيء لأنه ليس متعدي ولا ظالم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وهذا ليس بظالم فلا شيء عليه. هذا هو المذهب، ورواية عند الحنابلة أن تجب الدية. وحينما قال فلا شيء عليهما نستفيد من ذلك فائدة تتعلق بحوادث السيارات. إذا كان السائق غير متعد ولا مفرط ثم حصل حادث لم يتسبب فيه، مثلا خرجت عليه السيارة فجأة فأراد أن ينحرف عنها فحصل حادث ومات معه من مات، الصحيح من ذلك مثلا لا دية ولا كفارة، لأنه ليس مخطئ بل هو محسن، فإذا كان محسنا فلا سبيل عليه. وإن وجب لقن قود أو تعذير قذف، يقول لو وجب لقن قود، ويكون القود في الجناية من النفس، لأنه إذا قتل عبد بعبد يقتص منه، فلا تصور الجناية على النفس، تصور الجناية على مدون النفس. وجب لقن قود، اعتدي عليه بقطع مثلا أصبع. قال أو تأزير قذف، سيمر بنا أن العبد على قاذفه نصف ما على الحر، فالحر عليه 80 والقن عليه 40 من قذفه. قال حد القذف: والقاذف محصنا يجلد حر 80 ورقيق نصفها. قل إذا حصل تعزير بالقذف، قذف وهو لا يستحق القذف، قال فطلبه أي طلب القواد طلب التعزير، وإسقاطه أي له أن يعفو، له أي لمن؟ للقن. لماذا؟ يقول لأن الأمر يتعلق بالنفس، فإذا كان يتعلق بالنفس فالحق له. أيضا نقول شرع القواد والتعزير لأجل التشفي، ولا يختلف القن عن غيره في باب التشفي. قال وإن مات فلسيده، يعني طالب القواد والتعزير، لأن السيد هو أولى الناس به حتى لو كان له ولد. نعم، حتى لو كان له ولد. انتقل الكلام على القواد في الجناية على ما دون النفس. قال والقواد فيما دون النفس، أي في الجناية التي دون النفس، والمقصود دون النفس أي دون القتل، فعندنا قتل وعندنا أقل من القتل. قال وهو نوعان، أحدهما في الطرف، يعني في الأطراف، جناية على الأطراف، والنوع الثاني الشجاج والجروح. قال أحدهما في الطرف، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوهما بمثله. إذا جنى على العين فقع العين تبقى عينه، جدع الأنف يجدع أنفه، والأذن لو قطع أذنه تقطع أذنه، ولو كسر سنه أيضا. قال بمثله، ما الدليل؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. قال بشرط، يتكلم على الشروط الخاصة التي تتعلق بالجناية على دون النفس، بشرط مماثلة مع الشروط السابقة التي تقدمت في الجناية على النفس. فلو كان الجاني مثلا غير مكلف فلا قصاص، لو كان غير مكافئ فلا قصاص، لو كان غير معصوم الدم فلا قصاص. هذه الشروط زائدة على الشروط التي مرت في وجوب القصاص. قال مماثلة، ويقصد المماثلة يكون في الاسم والموضع. على هذا فقع عينه اليمنى، والشخص ليس له إلا عين يسرى فلا تفقع عينه، قطع أصبع يده فلا يقطع إصبع رجله، قطع كفه اليمنى فلا يقطع كفه اليسرى. فيشترط المماثلة في الاسم، عين بعين كما ذكر، سن بسن، والموضع يمنى بيمنى، عليا بعليا، يسرى بيسرى. مثلا لو جنى على شفته العليا فلا يختص من الجاني بشفته السفلى، وهكذا. قال وأمين من حيث يؤمن الظلم، متى يكون أمن الحيف؟ أن يكون هناك حد معين نستطيع أن نقتص بالمماثلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا كان الأمر زائد فيكون محرما، متى يكون؟ إذا كان هناك نصفة مثل الكف، الساعد، المنكب، مثلا الأنامل، هذه لا حدود، أو يكون كالأنف ما يسمى بالمارن، عندنا عظم عندنا المارن هذا المتحرك، هل يمكن مماثلة؟ الجروح إذا كان يصل إلى عظم فله أن يجرح إلى العظم، لأن المماثلة ممكنة، بخلاف إذا كان لا يستطيع المماثلة، مثلا جرح لا يصل للعظم تصعب المماثلة، أو مثلا حصل هشم فلا قصاص. واستواء في صحة، يقول أيضا يشترط مع المماثلة في الاسم والموضع أيضا في الصحة والكمال. الصحة جنى على يد يمنى شلة، ويد الجاني اليمنى صحيحة، اليسرى شلة، لا نقطع اليسرى من الجاني لأنها شلة، واليمنى من المجعله لأنها شلة، لأنه يشترط المماثلة والموضع، كلاهما يد لكن هذه يمنى وهذه يسرى. وأيضا لا نأخذ اليمنى لأن المجني عليه يمناه شلة والجاني يمناه صحيحة، فيشترط المماثلة وأيضا الصحة، وكذلك الكمال، يعني إذا كان كاملا ليس فيها نقص، مثلا جنى على يده اليمنى المجني عليه يده ناقص أصبع، بخلاف الجاني يده كاملة. في مثل هذه الحال لا قصاص، فتتعين الدية. ما يتعلق بالأنف، إذا جلى على الأنف قطع المارل، لكن المجني عليه لا يشم والجاني يشم، هل نقتص منه أو لا نقتص منه؟ ليس هناك معتل يقتص منه، لأن الشم ليس له علاقة بالمارل. وكذلك لو قطع أذنه والمقطوع أذنه أصم والجاني سميع يقتص منه، لأن السمع لا يتعلق بما يسمى بالسوان، السمع يتعلق بداخل الأذن. قال الثاني في الجروح، النوع الأول في الأطراف الأعضاء، الثاني في الجروح. الجروح إما أن تكون في الوجه أو في الرأس وهذه تسمى شجاج، أو تكون فيما دون ذلك تسمى جروح. والدليل على اقتصاد من الجروح قول ربنا تبارك وتعالى والجروح قصاص بشرط انتهائها إلى عظم. قال كموضحة، الموضحة هي التي توضح العظم من الوضح وهو البياض. إذا كانت الجناية سواء كانت في الرأس أو في الوجه أو في الفخذ يصل إلى العظم يمكن القصاص، لأن هناك حد، فنأمن الحي ولا ينذر إلى كثرة اللحم وقلته، لأن بعض الناس قد يكون كثير اللحم والبعض يكون أقل، لا يلتفت إلى ذلك، إنما يلتفت إلى إذا وصلت الجناية إلى العظم يقتص منه إلى العظم. أما إذا كانت لم تصل إلى العظم لا قصاص، لأنه يخشى من الحيف. قال كموضحة وجرح عضد وساق، إذا كان في العضد أو في الساق أو في الساعد هذا هناك عظم، فإذا كان هناك عظم وصل إلى العظم يمكن القصاص منه لأن له حد. قال ونحوهما كما ذكرت الساعد والفخذ. قال وتضمن سراية جناية، وتضمن سراية جناية، لو جنى على الشخص ثم سرت هذه الجناية يقول تضمن، إما أن يجني عليه من باب شبه العمد، ولنفترض أنه شجه هاشمة، سيمر بنا في الهاشمة 10 من الإبل، فإذا جرحه هاشمة له الدية، لكن سرت الجناية فمات، والجناية من باب العمد وليس من باب الخطأ أو شبه العمد، فتسري الجناية فيقال للولي أنت بالخيار، إن شئت اختصيت منه وإن شئت طلبت الدية. هذا معنى قوله وتضمن سراية جناية، تضمن سراية جناية لا قواد. ما معنى لا قواد؟ يعني الجاني إذا سرت الجناية على المجني عليه تضمن، حتى لو مات يقتص من الجاني لأنه معتدي. أما من اقتص يعني اقتاد من الجاني، تكون الجناية فيما دون النفس، ولنفترض مثلا أنه شجه موضحا في الرأس فاقتاد منه ثم سرت هذه الجناية ومات المجني عليه بسبب هذا الجرح الذي اقتص منه، هذا قود. يقول لا قود، لا تضمن سراية القود. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فالجاني عليه سبيل، فإذا سرت الجناية يضمن. أما في باب القود فمن سرع القود إلى المجني عليه فلا ضمان لأنه غير معتدي، فلا سبيل عليه، فأولئك ما عليهم من سبيل. قال ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب له مادية قبل البر. يقول إذا حصلت جناية على الأطراف أو الجروح لا يقتص. لماذا؟ لأن الجناية قد تسري، وكذلك لا يطلب له مادية قبل البر. قد الدية تكون مثل 5 من الإبل، ثم تكون أكثر من ذلك، قد تكون دية كاملة. لكن لو أصر وطلب الدية قبل البر بعد ذلك هدر ما زاد على ذلك. روي في المسألة حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أهم المسائل المتعلقة بالباب.